اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في كتاب الزكاة: باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. ولمسلم: أنا لا تحل لنا الصدقة. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما نصيب منها، كيما نصيب منها. قال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. وانطلق فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة رضي الله عنها منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. فقال: إنها قد بلغت محلها. متفق عليه. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام؟ فقالت: لا والله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة. فقال: قدميها، فقد بلغت محلها.
أعطيتها ولا أعطيتها؟
فقال: قدميها، فقد بلغت محلها. رواه أحمد ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحديث الأول يدل على أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، والصدقة المراد بها الزكاة الواجبة، وأما صدقة التطوع فالمشهور عند جمهور أهل العلم أنها تحل لهم، والدليل على ذلك أنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس. قالوا: صدقة التطوع ليست بأوساخ، وإنما الأوساخ هي الزكاة، لأنها تطهر المال، فهي واجبة لتطهير المال، فهي كالغسيل للمال. أما صدقة التطوع فليست كذلك. فهذا هو الصواب، أن آل محمد صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة الواجبة، وتحل لهم صدقة التطوع، إلا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإنه لا يحل له شيء، لا الصدقة الواجبة ولا التطوع. والعلة واضحة، هذا تكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم ولآله، فإن الصدقة أوساخ الناس فلا تليق بهم لما لهم من المنزلة العالية. وهذا يدل على عظم حق آل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يجب لهم مزيد محبة ومزيد تعظيم وتقدير، لأن الله تعالى رفعهم وقدرهم، فيجب محبتهم لمحبة الصالحين منهم محبة خاصة لهذه الحديث، لأن هذا تشريف لهم وتقدير. والله تعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، على أحد القولين. وموالي النبي عليه الصلاة وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم كل من ينتهي نسبه إلى بني هاشم، كل من ينتهي نسبه إلى بني هاشم، وأما ما عداهم بنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس، هؤلاء لا يدخلون في آل النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى دخول بني المطلب، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم من الخمس، والله تعالى يقول: لذي القربى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فما دام أنه أعطاهم من الخمس معناه أنهم من ذوي القربى، فمعنى هذا أنهم أيضا يدخلون في آل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنهم لا يدخلون، وأن الخمس شيء والزكاة شيء آخر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب ولم يعطي بني عبد الشمس وبني نوفل، لأن هؤلاء الأربعة هم أبناء عبد مناف. عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس. وهؤلاء الأربعة هاشم وجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء أعمامه، أعمام جده. فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام بني المطلب من الخمس لأنهم نصروا بني هاشم، وليس لأجل أنهم لا تحل لهم الزكاة، إنما أعطاهم تقديرا لجهودهم ونصرتهم لبني هاشم. فإنهم لما حوصر بنو هاشم في الشعب تخلى عنهم بنو عبد الشمس وبنو نوفل، ولزمهم بنو المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم تقديرا لذلك. ولذلك لما جاء بنو عبد الشمس النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إنك أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. فبين عليه الصلاة والسلام، أقرهم على قوله: نحن وهم منك بمنزلة واحدة. صحيح أنهم منزلة واحدة، أنهم إخوان الأربعة، فقرابتهم واحدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه خاصة، أن بني المطلب لهم حالة خاصة، وإن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. فالصواب أنهم لا يعطون، أنهم يعطون من الخمس تقديرا لجهودهم ولمناصرة بني هاشم، والزكاة لا تحرم عليهم، لا تحرم على بني المطلب ولا بني عبد الشمس ولا بني نوفل، ما تحرم إلا على من ينتهي نسبه إلى هاشم. كل من كان نسبه ينتهي إلى هاشم فإنه تحرم عليه الزكاة الواجبة، وما عداه فلا. ثم المسألة الثانية، وهي أن هل يدخل في ذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ في خلاف بين العلم، الصواب أنهم يدخلون كما ذكروا ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب، واستدل بقوله تعالى في آيات الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قبل قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، فالآيات كلها في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، من بداية قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إلى أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم. فالسياق كله في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في أثناء هذه الآيات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فدلت الآيات على أن نساءه عليه الصلاة والسلام من أهل بيت، من أهل بيته، وأنهن تحرم عليهن الزكاة. ثم المسألة الثانية هي موالي النبي عليه الصلاة والسلام، موالي النبي عليه الصلاة والسلام موالي بني هاشم، هؤلاء أيضا تحرم عليهم الزكاة، لأن مولى القوم من أنفسهم كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال لأبي رافع لما دعاه ذاك الرجل ليصيب من الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: إن لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم. والحديث واضح في هذا، في أن الولاء لحمة كلحمة النسب، وأن لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فالمولى له حكم القوم الذي ينتسب إليهم، فمولى بني هاشم مثلهم، لا تحل له الزكاة. وأما موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فلا، لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لسن بني هاشم، ولكنهن دخلن تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فدخولهن بالتبع ليس بالأصل. ولذا فإنه لا ينسحب على موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح التحريم للنبي عليه الصلاة والسلام ولبني هاشم ولمواليهم. أما زواج النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تحرم عليهن الصدقة تبعا، يدخلن في النبي عليه الصلاة والسلام تبعا، ولذا فإنه لا ينسحب على موالي زواج النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الحديث أن بريرة رضي الله عنها كانت تعطى من الصدقة مع أن عائشة رضي الله عنها اعتقتها، فبريرة مولى لعائشة رضي الله عن الجميع، ومع ذلك فإنها كانت تعطى من الصدقة. وهذا الحديث الأخير يدل على أن الشيء ذات أن المحرم لكسبه يحرم على الكاسب فقط، وأنه يتغير حاله إذا انتقل من شيء إلى آخر تغير حكمه. فهذه صدقة زكاة ثم أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام فتغير الحكم، هي صحيح زكاة حينما أعطيت للفقير، لكن إذا أهداها الفقير إلى غني فإنها تحل للغني وتغير الحال، هي لا تحل للغني على أنها زكاة ولا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام لأنها زكاة، لكن إذا تغير الحال وانتقلت عن طريق الهدية فإن هذا يغير الحكم. وهذا ينسحب على كل محرم لكسبه، فمثلا شخص مثلا نزل ضيفا على شخص يتعامل بالربا وماله من الحرام من الربا أو من الرشوة أو غيره من الحرام، فنزل ضيفا عليه فقدم له طعاما، هل يحرم عليه؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، ولكن الصواب في هذه المسألة أنه لا يحرم عليه لأنه تغير الآن، فما حرم لذاته حرام على الجميع، المحرم لذاته لا يحرم على الجميع كالخمر والخنزير والميت ونحو ذلك، وما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب فقط، فإذا أعطاه زوجته على أنه نفقه فإنه يحل له، إذا أنفقه على أولاده يحل لهم، من نزل به ضيفا وتناول طعامه فإنه يحل له، وكذلك إذا اشترى به شيئا، إذا باع شخص سلعته على شخص يتعامل بالربا فلا بأس أن يقبض المال منه ولو كان من الربا. ومما يؤيد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل على اليهودي ضيفا وأكل طعامه، مع أن الله تعالى أخبر أن اليهود يأكلون الربا، أكلون للسحت، فاليهود يأكلون الربا والرشوة، يأكلون الحرام وهو غالب كسبهم، ومع ذلك نزل النبي عليه الصلاة والسلام عند اليهود ضيفا وأكل طعامه. لكن بعض العلماء يجيب عن هذا يقول لأن طعام اليهودي لم يتمحض من الحرام، يعني فيه حرام وغير الحرام، يتعاملون بالربا والبيوع المباحة فطعامه مختلط، فيقول هذا دليل على جواز المختلط، إذا اختلط الحرام بغيره فإنه يحل، إذا كان حراما محضا فإنه لا يحل، لكن الصواب أنه يحل مطلقا وأن الإثم على الكاسب، وأما من جاءه المال فإنه يسهل عن الطريق الذي أتاه منه المال، هل جاءه ضيافة، هل جاءه نفقة، هل جاءه عن طريق البيع ونحو ذلك، فإذا كان الطريق الذي وصل إليه المال حلالا فإنه لا يسأل عن كسب الكاسب، إلا إذا كان هذا عين المسروق فإنه لا يحل لأنه ملك الغير، إذا علمت أن شخصا سرق طعاما وقدم لك نفس الطعام المسروق فإنه لا يحل لك، لأنك تعلم الآن أنه ملك لصاحبه وأن ملك صاحبه لم يزل عنه فلا يحل لك أن تتناوله، لكن إذا كان الإنسان يجهل فإنه ليس عليه شيء والضمان يكون على الغاصب، لكن من أتلفه عالما بأنه مغصوب فالضمان على المتلف والغاصب معا لصاحب الطعام وصاحب المال أن يضمن أيهما شاء، لأن هذا هو الذي غصب وهذا أتلفه مع العلم فصار شريكا للغاصب.
قال رحمه الله: باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، وفي لفظ تصدق بفرس في سبيل الله، ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد في صدقتك يا عمر. رواه الجماعة. زاد البخاري. فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. وحمل قوم هذا على التنزيه، واحتجوا بعموم قوله أو رجل اشتراها بماله في خبر أبي سعيد، ويدل عليه ابتياع ابن عمر وهو راوي الخبر، ولو فهم منه التحريم لما فعله وتقرب بصدقة تستند إليه.
لا شك أن الصواب التحريم، أنه يحرم على الإنسان أن يشتري ما تصدق به، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تبتعه ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته، وفي لفظ فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي لفظ البخاري قال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فقال ليس لنا مثل السوء. لا شك أن هذا يدل على التحريم، وأن هذا مثل سوء، وأنه ليس للمسلم، لا يجوز أن يتصف به، فلا يجوز الإنسان أن يشتري شيئا تصدق به مهما كان. وفعل ابن عمر رضي الله عنه على اجتهاد منه، وأنه ما اشتراه من أجل يتملكه، لكن اشتراه من أجل تصدق به مرة أخرى، يعني إذا رآه مثل يباع برخص، والذي تصدق به عليه ما عرف قدره وباعه برخص، اشتراه تصدق به ثانية على اجتهاد ابن عمر، ولم يرجع فيه، ما اشتراه من أجل الرجوع، اشتراه وتصدق به ثانية، فيعني هذا اجتهاد، كون يشتري ثم تصدق به هذا لعله لا يدخل في النهي، المنهي عنه أن يشتريه من أجل أن يتملكه، معناه أنه عاد في الشيء الذي تصدق به، لأن الغالب أنه يشتريه برخص، فيكون عاد في بعض الشيء، وينبع عن أن نفسه لم تطب به، تصدق به ثم ذهب واشتراه، هذا يدل على أن نفسه ما طابت ببذله، أنه ما زال متعلقا به محبا له، وبدليل أنه ذهب يشتريه مرة أخرى. لكن إذا جاءه بدون طلب، إذا جاءه هدية، إذا رجع عليه عن طريق الميراث، فإن هذا لا يضره كما تقدم، إلا إذا كان هناك تواطؤ ونحو ذلك، هذا واضح، إذا كان هناك تواطؤ بينه وبين الفقير يعطيه الصدقة والفقير يهدي إليه، الأعمال بالنيات. إذا جاءه بدون طلب، بدون شبهة، بدون مواطأة، فالظاهر أنه لا يضره.
قال رحمه الله: باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال عبد الله: بل إيته أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن. قالت: فدخل بلال رضي الله عنه فسأله، فقال له: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال: أي زيانب؟ فقال: امرأة عبد الله. فقال لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وفي لفظ البخاري: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع.
استدل بعض أهل العلم هذا الحديث على أن الزوجة يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها، استدل بهذا الحديث، لكن هذا استدلال في نظر، فإن هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله أكثر أهل العلم حمله على صدقة التطوع لأمرين: الأمر الأول قوله عليه الصلاة والسلام ولو من حليكن، فهذا يدل على أن صدقة التطوع تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، هذا دليل على أن صدقة التطوع، إلا لو كان عندها نصاب لما قال ولو من حليكن، تصدق من هذا المال من الزكاة وجدت في هذا النصاب تخرج من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة، ما حاجة نقول ولو من حليكن، إذا لما كان عندك مال فعلق من الحلي. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق ابن مسعود في بعض رواية الحديث: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. وذكر ابن منذر رحمه الله أن العلماء قد أجمعوا على أنه لا يجوز للشخص أن يدفع صدقته لأولاده، هذا ذكر الإجماع على ذلك، أن الشخص لا يجوز أن يدفع صدقته يعني الزكاة الواجبة على أولاده، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الأصل النفقة واجبة على الأب، فإن عجز أو لم يوجد فإنها تنتقل إلى الأم إذا كانت قادرة غنية، فلا يجوز أن يدفع الإنسان زكاته إلى أولاده. فإذا الحديث ليس فيه دلالة على جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، لكن حتى لو قلنا الحديث محمول على صدقة التطوع نقول إنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها لعدم المانع، والأصل الجواز، إذا كان زوجها فقيرا فلا مانع أن تعطيه زكاتها لعدم المانع. والخلاصة يعني في هذه المسألة من هو الذي يجوز دفع الزكاة إليه ومن لا يجوز، هذه المسألة فيها تفصيل، يقال الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه هم الأصول والفروع، هذا بدون استثناء مهما علوا الأصول ومهما نزل الفروع، لا يجوز دفع إلى أبيه ولا إلى جده من جهة الأب ولا جده من جهة الأم ولا إلى جداته، يجب عليها الإنفاق عليهم فلا يجوز أن يعطيهم زكاته، الزكاة التي تكون نفقة، أما إذا أعطاهم زكاة لقضاء دين، هذا الدين ليس من أجل النفقة لكن من أجل أمر آخر، فإنه لا بأس، لأن المراد من بهذا لئلا يسقط أحد الواجبين، يعني يجب عليه الزكاة وتجب عليه النفقة على الأصول والفروع، فإذا أعطاهم زكاته معناه أنه أسقط النفقة الواجبة، هذا تحايل، لا يجوز الإنسان أن يسقط واجبا بواجب، يختصر الواجبين يجعلهما واجبا واحدا، لا شك أن هذا حرام، يجب عليه أن ينفق على هؤلاء وليدفع الزكاة إلى غيرهم، فإذا أعطاهم زكاته معناه أنه حمى ماله وأسقط الزكاة الواجبة، أسقط النفقة الواجبة. إذا الأصول والفروع لا يجوز أن يدفع إليهم الزكاة مطلقا بدون تفصيل، لأنه يجب الإنفاق عليهم لما لهم من الحق وقوة القرابة. أما ما عداهم من الحواشي ففي تفصيل، إن كان يجب عليه أن ينفق عليهم فإنه لا يجوز أن يعطيهم الزكاة التي تكون نفقة، وإذا كان لا ينفق لا تجب عليه النفقة جاز أن يعطيهم الزكاة مطلقا، لقول الله تعالى لما قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك، أي يجب على وارث الصبي مثل ما يجب على أبيه، فهذا دليل على أن الوارث يجب عليه الإنفاق بشروط: غنى الوارث وفقر الموروث، أن يكون الوارث غنيا وأن يكون الموروث فقيرا، ووجود التوارث، وبعض العلماء يزيد اتحاد الدين لشروط الإنفاق. لكن دفع الزكاة الذي يكون من أجل قضاء الدين هذا في تفصيل، إذا قال شخص أبي عليه دين هل يجوز أن أقضيه من الزكاة؟ مش نقول، نقول هذا في تفصيل. إن كان الدين بسبب النفقة، يعني قصر الولد في النفقة الواجبة وصار أبوه يستدين، كلما قصرت به النفقة استدان مرة مرتين وثلاثة اجتمع عليه الدين فجاء الولد يقضيه من الزكاة، فقل لا هذا ما يجوز، يعني هذا حيلة، تركه مرة بعد مرة حتى اجتمع عليه هذا الدين ثم يقضيه من الزكاة، معناه أنه أعطاه الزكاة وأسقط النفقة فإنه لا يجوز. لكن لو كان الدين بسبب أشياء تحملها الأب ليست خارجة عن النفقة، دخل مثلا في تحمل أمانات الناس وضيعها أو ما شابه ذلك، أو اشترى أشياء كمالية ليست نفقة واجبة ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يقضي دينه من الزكاة، لأن المراد هو أن لا يسقط واجب النفقة، فإذا كانت هذه ليست في نفقة فالأصل جواز الدفع. إذن هذه هي الخلاصة فيما يتعلق بهذه المسألة، أن بالنسبة للأصول والفروع لا يجوز الدفع دفع الزكاة مطلقا، وأما بالنسبة للحواشي كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام ونحو ذلك فإنه على حسب الحال، إن كان وارثا له فإنه لا يعطي من الزكاة، يجب عليه الإنفاق، وإن لم يكن وارثا كان محجوبا فإنه يعطيه من زكاته. والذي لا يرثه ليس بينهم توارث كذوي الأرحام هؤلاء ما في إشكال، لا إشكال أن يعطيهم الزكاة مثل الخالات والعمات وأبناء الخالات وأبناء العمات، هؤلاء ما في إشكال يعطيهم. لكن لو جاءك شخص قال أختي فقيرة هل أعطيها من الزكاة؟ وش تقول؟ ها؟ وش نقول؟ طيب وش الحال اللي يعطيها وش الحال اللي ما يعطيها؟ من هذا يكثر السؤال عنه، كم إنسان يأتي يقول أختي فقيرة فهل أعطيها الزكاة ولا لا؟ وش التفصيل؟ طيب نسأله هل هي متزوجة؟ الزوج ما له علاقة. طيب ها؟ فقير زوجها. لو عنده زوج غني ما يجوز له أخذ الزكاة أصلا، لا يجوز إعطاء الزكاة لامرأة فقيرة تحت غني منفق، لكن إما أن يكون زوجها فقيرا أو يكون غير منفق مع الغنى. طيب قضينا من الزواج غيره، إذا كان الأب موجود يسأله يقول هل أبوك موجود؟ إن قال نعم مش نقول يجوز ولا ما يجوز؟ يعطيها ولا لا؟ لا، هو الآن غني وهي فقيرة، هذا انتهينا منه. الأب موجود، ما العلاقة كانوا فقير ولا غني، حتى لو كان فقيرا الأب موجود ما يجوز؟ لا بس الأب قال أنا مو بلازم أن يأخذ، يعني ما يلزم الأب، مو بلازم الأب يأخذ، قال والله أنا ما ودي أخذ، خل ماله له، يعني مو بلازم، يجوز للأب أن يأخذ لكن ليس بلازم. إذا قال الأب موجود شو نقول؟ نقول يجوز لأنك محجوب، الأب ما في توارث لأن الأب يحجب الإخوة. طيب قال الأب غير موجود وش نقول؟ نسأل الأولاد، نقول عندها أولاد، قال عندها بنت أو بنات، يرث ولا ما يرث؟ يرث، إذن لا يعطيها. قال عندها ذكر ولو واحد يعطيها من الزكاة، إذن على حسب الحال. طيب هل يجب عليها الإنفاق؟ لو قال مثلا عندها، لو قال مثلا الأب غير موجود، مثلا الأب موجود يجوز أن يعطيه من الزكاة، لكن لو قلنا الأب غير موجود يجب عليه الإنفاق، طيب ما يعطيها أبدا ولا يعطيها البعض ولا ينفق كاملا هذه نفقته مثلا في الشهر 3000 أو 2000 ريال، هل يجب عليه أن يدفع النفقة كاملة ولا كيف؟ بقدر نصيبه، يعني يقول لك يا إخوة كم ترث منها، لو ماتت كم ترث؟ قال نحن 3 وأختنا 3 ذكور وبنت، هؤلاء الورثة، ما لها أم ولا لها أب وليس لها أولاد، فكيف تكون، كيف ينفق؟ يجب عليه أن ينفق كيف؟ بس الثلث. ليش؟ لا، هو الآن هي ما لها أب ولا أم ولا أولاد، هي وثلاث إخوة، هو أحدهم اللي جاي يسأل، البنت هذه وثلاثة إخوة. لو ماتت البنت كم يرث من مالها؟ إذن ينفق كم؟ طب أنفق الثلث، قال نفقتها في الشهر 3000 وأنا أعطيها 1000. طيب إخوانك الآخرون؟ قال ما يعطون، ما يعطون أو فقراء، وهو يدفع 1000. طب هل يكمل الزكاة ولا لا؟ إيش تقولون؟ لأن بقي لها 2000، بقي لها 2000، وهو الآن دفع اللي عليه، يجب عليه الثلث ودفع ما عليه، هل يتعين عليه التكميل ولا نقول يعطيها من الزكاة؟ هذا محل نظر، الله أعلم، من يحتاج مراجعة، لأنه قد يقال إذا عجزوا أو أبوا وهو قادر وغني أنه يلزمه التكميل، وقد يقال أنه لا يلزمه التكميل، ما عليه إلا الواجب، ما دام أنه أدى الواجب يجوز أن يعطيه من الزكاة لأنه لم يسقط شيئا من الواجب، لكن هل يجب عليه التكميل أم لا؟ هذه الله أعلم، تحتاج مراجعة. يرث الثلث. لا، لو ماتت، هم الحين 4، 3 ذكور إخوة وبنت أختهم، لا ما لها شيء، ما لها لا أصول ولا فروع، بس هم 4. لو ماتت أختهم ورثوها 3، فهو ينفق عليها الثلث على قدر الميراث. قلت لها بنت لا ما لها شيء. إيه، هذه الشبهة اللي من أجلها ذكر بعض العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي الزكاة لزوجها، قالوا لأنه سيعود إليها ولا لا، سينفق عليه فلها مصلحة. قالوا هذا ما يضر، مثل يعني مثل الدائن لو أعطى الزكاة المدين، يعني أنت الآن عندك زكاة وتطلب 10,000 وزكاتك 5، فرحت تختار المدين تعطيه زكاتك، هل يجوز؟ قالوا يجوز بشرط أن لا تشترط عليه أن يردها إليك، تعطيه الزكاة تملكه وتتركه، إن شاء دفعها إليك وإن شاء دفعها لدائن آخر أو أنفقها، ما تشترط عليه. فإذا دفعت إليه على أنه فقير، فلو جاءتك بدون اشتراط فلا يضر، إذا رجعت إليك لا يضر. كذلك هنا دفعت الزكاة لزوجها لأنه فقير، دفعت الزكاة لزوجها لأنه فقير، خلاص انتهى الآن، دفعت زكاة لزوجها لأنه فقير وليس هناك مانع من الدفع، فإن أنفقها عليها ورجعت إليها رجعت بطريق آخر، بلغت محلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يؤثر كما تقدم، انتقلت زكاة ثم رجعت إليها. ايش ايه يرجع الحال الناس حسب الحال، لكن مو بالنفقة العالية ولا هو الشيء اللي ما يكفي، يعني مع الوسط اللي يكفيه نفقة وسط يعني حسب الحال. زكاة لا، ما قلنا الأصول والفروع لا يدفعون الزكاة لبعضهم البعض مطلقا بدون تفصيل، الفروع مهما علوا والأصول مهما علوا والفروع مهما نزلوا ما يعطيهم من الزكاة مطلقا، لأن يعني قوة العلاقة بينهم فيجب عليه الإنفاق.
قال رحمه الله عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
هذا الحديث هو نفس المر معنا في الصيام، اللي هو قال إذا أفطر أحدكم يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ما فإنه طهور، تقدم أنه فيه ضعف، لكن حديث زينب وحديث مسعود رضي الله عنه يكفي عنه، لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، هذا متفق عليه فيكفي عنه.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، رواه أحمد وله مثله من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.
الكاشح هو الخاصرة، الكاشح يعني كأنه يبطن العداوة، يعني الكاشح يعني وضع، كان وضع العداوة في جنبه في خاصره، وضع عليه الثياب فهو يبطنها، يعني عنده عداوة لكنه يبطن هذه العداوة، فإذا دفع إليه الزكاة، إذا كان يجوز دفع الزكاة إليه أو أعطاه من الصدقات صدقة التطوع، فإن هذه العداوة تزول، لأنها يعني الإحسان يزيل العداوة سواء كانت العداوة ظاهرة أو كانت باطنة. فإذا تبين هنا أنه أولى من يعطى من الزكاة والصدقة هو القريب الذي بينك وبينه عداوة، من أجل إزالة تلك العداوة ووصل الرحم. ثانيا الذي يليه القريب الذي ليس بينك وبينه عداوة، فلما يحصل به من أجر الصدقة والصلة. ثم الثالث يليه من ليس بينك وبينه قرابة، فلا شك أن البدء بالقرابة أولى إذا كان يجوز دفع الزكاة إليهم، فإن لم يجد دفع الزكاة فإنه يصلهم بصدقة التطوع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استشاره أبو طلحة رضي الله عنه في ذاك البستان بيرحاء قال أرى أن تجعلها في الأقربين، فاختار له النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع من الصدقة لأنه أفضل شيء، قال أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها أبو طلحة في أقاربه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول، رواه الأكرم في سننه.
هذا يعني كما تقدم لأنه يسقط عن نفسه أحد الواجبين.
باب زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة، ولأحمد والبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير،
أعوز
إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير. وللبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، أخرجاه. وفي رواية كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية رضي الله عنه المدينة فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، رواه الجماعة، لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه إلى آخره، وابن ماجه لم يذكر لفظة أو في شيء منها. وللنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، وهو حجة في أن الأقط أصل. وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد، إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق. قال: بلى هو فيه. رواه الدارقطني واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق.
هذا ما يتعلق بزكاة الفطر. زكاة الفطر هذه زكاة البدن، زكاة المال زكاة للمال، وهذه زكاة للبدن، ولذلك فإنها تجب على كل أحد من المسلمين، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان حرا أو ذكرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، أن تجب على عموم المسلمين مهما كان هذا المسلم، فإن تجب عليه ولو كان صغيرا ولو كان أنثى ولو كان عبدا، فإن تجب عليه لأنها زكاة البدن، سواء كان الشخص صائما أم لم يصم فإن تجب مطلقا. والمشهور عند أهل العلم أنها تجب على كل من ملك زائدا عن قوته يوم العيد وليلته، يوم العيد وليلته، من ملك قوت اليوم والليلة وجبت عليه، ويبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه. وهل تجب على الصغير بنفسه أم أنها تجب على من يعوله؟ هذه مسألة خلافية. جمهور أهل العلم على أنها تجب على من يعول الصغير، تجب على من يعول الصغير. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجب على الصغير بنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها على هؤلاء، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، ففرضها على هؤلاء. وقالوا: الأصل أنها تجب على هؤلاء، كل تجب عليه بعينه، فالصغير إذا كان عنده مال أخرج من ماله وإلا سقطت عنه، المرأة كذلك إذا كان عندها مال وإلا سقطت عنها، إلا العبد فإنه يخرج عنه سيده. وذهب بعض الظاهرية إلى أن العبد أيضا يخرج هو عن نفسه. طيب كيف يخرجه ولا يملك؟ قال: يجب على السيد أن يفرغه قبل العيد، يكتسب ويملكه كسبه من أجل أن يخرج زكاة الفطر. هذا قول بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في العبد، فبين أنها تجب على المسلم، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في العبد، فاستثناها على السيد. فعلى كل حال الأقرب هنا قول الجمهور، وأنها تجب على الولي الذي ينفق على هؤلاء. الزوج تجب عليه زكاة زوجته إذا وتجب عليه زكاة أولاده، وكل من تجب عليه نفقته. واستدل الجمهور بعض الحديث وهي لا تخلو من ضعف. ورد حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجوا عمن تمنون، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمنون، أي تنفقون. لكن هذا الحديث ضعف، جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وجاء من حديث علي رضي الله عنه، وجاء الثالث حديث جاء فيه حديث مرسل. فهذه ثلاثة حديث، اثنان ضعيفان والثالث مرسل، رجاله ثقات، وعليه عمل الصحابة ابن عمر رضي الله عنه، ما كان يخرجها من يمون من أهل ولده ومماليكه، وعليه العمل عند جمهور أهل العلم. فهذه يعني يقوي بعضها بعضا، حديث مرسل رجاله ثقات وعليه العمل، ويعضده حديث أن فيه مضاعف وفعل ابن عمر رضي الله عنهما، كل هذا يقوي قول الجمهور، وأن الزكاة تجب على الولي، تجب على من تجب عليه النفقة سواء كان أبا أو غير أب. من وجب عليه نفقة شخص وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. لكن يقال إذا كان هذا الشخص عنده مال فإنه الأحوط أن يخرج عن نفسه، مثل الزوجة، الزوجة نفقة واجبة على الزوج، لكن قد تكون الزوجة غنية، عندها وظيفة وعندها مرتب وعندها إرث وعندها مال، فالأحوط للزوجة بلا شك أن تخرج عن نفسها وأن تكي يعني تطالب الزوج أن يخرج عنها، وإذا أخرج عنها الزوج برئ ذمتها. إذا أخرج أحد عن أحد بإذنه فإن تبرأ ذمته ولو كان لا ينفق عليه. إنسان تبرأ عن صديق مثلا قال يا فلان ترى يخرج عنك، قال خلاص اخرج عني، فوكله بالإخراج عنه فإنه يجوز، لكن إذا أخرج عنه بدون علمه فإن هذا لا يجوز. إذا أخرج بدون علمه ذاك ما وكله ولا علم، لكن هذا يعني أخرج عنه، والمخرج عنه تقاعس وترك الإخراج مع القدرة فإنه يأثم ولا يجزي أن يخرج عنه غيره، لأن الأعمال ذميات، هذه صدقة وعبادة تحتاج إلى نية، إلى نية قبل العمل، وهذا ليس منه نية. لكن إذا وكل شخصا أو تبرع عنه شخص بإذنه وقال نعم أخرج عني فإنه هنا نوى ووكله بالإخراج عنه أو قبل تبرعه له، لأنه يعني يجوز إنسان أن يقبل تبرعا من شخص ويخرج هذا التبرع. لو جاءتك هدية صاع من طعام وهذا الهدية تصدقت به جعلت زكاة فطر، يجوز ما في شيء، لأن هذا المال ملكته ملكا صحيحا كسبا حلالا فلا بأس أن تخرجه لأنه دخل ملكك، دخل ملكك. كذلك إذا قال لك شخص أنا سأخرج عنك كأنه ملكك ثم وكلته أن يدفعه عنك، لكن كل ما هنالك أنه لم يقبضك هذا الصاع ثم يخرجه وإنما أخرجه ابتداء. فالأرجح في هذا قول الجمهور، وأنه يجب على كل من ينفق على شخص أن يخرج عنه، لكن من كان عند ماله فالأفضل بلا شك أن يخرج عن نفسه. هذا الصبي مثلا صحيح أنه صغير لكن عنده راتب مثلا يدرس في تحفيظ القرآن وعنده مرتب ويملك مالا، أشك الأفضل أن يخرج عن نفسه فإنه أحوط من جهة وأفضل من جهة. لكن إذا كان هذا الصغير ليس عنده مال فإنها لا تسقط، وإنما تجب على من ينفق عليه للأدلة المتقدمة. وأما ما يجب قدر الواجب فهو صاع، قدر الواجب صاع، إلا في البر ففيه خلاف كما سمعنا. معاوية رضي الله عنه لما خطب على المنبر قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعني البر تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس به، لكن أبا سعيد رضي الله عنه قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك قول معاوية رضي الله عن الجميع. يعني هذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه، رأى أن البر أغلى من الشعير والتمر، وأن نصف صاع من البر يعدل صاع من التمر، فكأنه نظر إلى القيمة. لكن لا شك أن الأحوط أن لا يعدل إلى القيمة وأن يخرجه كما قدره النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر أو صاعا من شعير كما قال ابن عمر رضي الله عنه، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير. فذكر أبو سعيد رضي الله عنه هذه الأنواع. الصاع من طعام هذا يدل على أنه يجزي أي طعام يأكله الناس في ذلك البلد، وأنه ليس محصورا في هذه الأربعة. أبو سعيد رضي الله عنه ذكر الطعام أولا ثم ذكر أربعة أنواع: الشعير والتمر والأقط والزبيب. فقول صاع من طعام هذا يدل على أنه يجزئ كل طعام، لكن بشرط أن يكون مأكولا في هذا البلد. أما إذا كان الناس لا يأكلون هذا الطعام ليس من طعامهم فإنه لا يجوز، ولو كان يؤكل في أزمان متقدمة أو في بلدان أخرى. فمثلا لو أن شخص الآن أخرج صاعا من شعير فإنه لا يجزي، يعني وارد في الحديث. لماذا؟ لأن الناس يأكلون الشعير الآن، والمقصود هو إطعام المساكين. إذا كان المساكين لا يأكلون هذا الطعام فإنه لا يجزي، والعكس بالعكس، إذا أخرج شيئا يأكله الناس الآن ولو لم يرد في الحديث فإنه يجزي، كما لو أخرجوا الأرز أو الدخن أو الذرة ونحو ذلك ما يكله الناس فإنه لا بأس. فالمقصود أن حديث ابن سعيد رضي الله عنه فيه هذه الفائدة، قال صاع من طعام، ذكر معه بعده التمر والشعير والأقط والزبيب، أربعة ذكر ابن سعيد، خمسة غير الطعام، أربعة التمر والشعير والأقط والزبيب. المقصود أن هذه ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر، لكن هذا هو الطعام، لأن في بعض رواية الحديث قال أبو سعيد وكان طعامنا يومئذ، وذكر هذه الأصناف، فهذا دليل واضح على أنه يجوز إخراج أي طعام يأكله الناس. طيب الدقيق هل يجوز؟ ذكر في بعض الحديث، لكن ذكر أهل العلم أن هذه اللفظة غير محفوظة وأنها خطأ، أن الدقيق ليس مذكورا في الحديث. طيب إذا قلنا سلمنا أنه ليس مذكورا في الحديث، هل يجوز إخراجه؟ نقول نرجع إلى كلمة طعام، هل الدقيق طعام؟ هل هو يؤكل؟ إذا كان الناس يأكلون الدقيق في هذا البلد فهو طعام، لكن بعض العلماء يقول إن الدقيق إذا إن البر إذا طحن وصار دقيقا فإنه ينتفش، فالصاع يكون ناقصا، يعني لو وضعنا صاع من دقيق وصاع من بر أيهما أكثر؟ صاع البر، لأن الدقيق ينتفش بعد الطحن فينتفش، يعني لو طحن هذا البر لجاء أكثر من صاع الدقيق، فلا بد أن تراعى هذه المسألة، وأنه لا بد أن يضبط، يعني يزاد قدر ما ينقص، فلا بد أن يكون قدر صاع البر إذا طحن. وهل يكون لو قال قائل هذا النقص مقابل إيش؟ مقابل الخدمة، أنه طحنه، إذا أعطينا صاع بر ذهب يطحنه بأجرة، فهذا قد راح من الأجرة. لا، نقول هنا لا ننظر إلى القيمة، لا ننظر إلى القيمة، ننظر إلى ما قدره النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا نقول مثلا التمر قد يكون أغلى من البر، أو أغلى من الشعير، أو العكس، أو الأقط أغلى وهذا أرخص، فلا ننظر إلى القيمة، نعطيه صاع من طعام فقط لقطع النظر على القيمة، ولا يجوز إخراج القيمة أيضا. ذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز إخراج قيمة الصاع، قالوا لأنه أنفع للفقراء، لكن الصواب أنه لا يجوز إخراج قيمة، وقول الجمهور وأنه يقتصر على ما جاء في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قدر القدر وقدر وذكر الصحابة رضي الله عنهم الطعام، أنه صاع من طعام، فلا يجوز إخراج القيمة، لأن هذا اجتهاد مقابل النص. فإذا قال إنه أنفع للفقراء نقول هذا اجتهاد مقابل النص، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما ينفع الفقراء، الشرع أعلم بالمصلحة، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلة النصوص. فمن أخرجه قيمة فالصواب أنه لا يجزي، وأنه لابد أن يعيد الإخراج صاعا من طعام. طيب لو كان الناس مثلا في هذا البلد لا ليس عندهم طعام إلا اللبن، يعني ما عندهم إلا اللبن، يشربون الحليب فقط، وليس عندهم حب، وليس عندهم لحم، وليس عندهم شيء، هل يخرج صاع من لبن ولا أقط؟ وش نقول؟ أي نقول أقط، لأنه مذكور في الحديث، واللبن يكون أقط، يطبخ ويجفف ويكون أقط. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو أخرج لبنا لا أجزع، لكن الظاهر الله أعلم الأقرب أنه يخرج الأقط، لأن اللبن يجفف، وصاع الأقط لا شك أنه أكثر من صاع اللبن، لكن لو أخرج لبنا يعني ساوى الناس بنفسه، هذا طعام الناس، فيعني له وجه الإجزاء، له وجه. طيب لو كان يأكلون مثلا اللحم، ليس لهم طعام إلا اللحم، هل يخرج من اللحم؟ إذا قلنا نعم، كيف يضع صاع من اللحم؟ اللحم ما يكال، فوش نقول؟ يعني يقرب، أو يقطع اللحم قطع صغيرة ويكيله، يعني من يستطيع أنه يعرف يعني الصاع كم يزن، يقطع لحم صغيرة ويزنها ويعرف الصاع كم يأتي ثم يخرج قدر هذا الوزن. المقصود أنه يخرج من الطعام الذي يأكله الناس في ذلك البلد. ذاك البعض العلم أن البر لا يجزي، قالوا لأن منفعة البر أكثر من منفعة الدقيق، لأنه قد ينتفع به في أشياء أخرى، يستعمله استعمالات أخرى غير استعمالات الدقيق مثل الجريش ونحو ذلك. لكن على كل حال مسألة محتملة.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا وقت ما يتعلق وقت الإخراج، الأفضل أن تكون قبل الصلاة يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لأن المقصود أن يغنى الفقراء في هذا اليوم عن السؤال وعن الحاجة من أجل أن يفرحوا بالعيد ويشاركوا الناس عيدهم. أن الإنسان إذا كان فقيرا ما عنده طعام اليوم لا شك أنه يتنغص عليه عيده ولا يفرح به، لأنه ما عنده طعام يأكله فكيف يفرح. فالمقصود هو إغناء الفقراء في ذلك اليوم، ولذلك لم يشرعها الشارع دراهم أو نقودا، لأن المقصود هو إطعام المساكين في ذلك اليوم. أما بالنسبة لحاجتهم من النقود فقد حصلت وسدت بما حصل لهم من زكاة المال، لكن هذا طعام معجل، يعطون طعاما يأكلون في نفس اليوم ويشاركون الناس فرحتهم بالعيد. فالمقصود أنها تؤدى، هذا هو الأفضل، تؤدى يوم العيد، لكن يجوز أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء في حديث عمر رضي الله عنهما، وكانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني بعد غروب اليوم 28 يجوز، لأنه بقي 39، إذا كمل الشهر صارت قبل العيد بيومين، وإذا نقص الشهر صارت قبل العيد بيوم أو يومين. أما قبل غروب 28 فإنه لا يجوز، وإن كان فيها أقوال أهل العلم، لكن الصواب أنه لا يجوز، لأنها صدقة الفطر هذا الأصل، والذي جاء في النصوص التقديم يومين فقط، أكثر ما ورد تقديم يومين، فلا يجوز أن تقدم أكثر من ذلك. وبين ابن عباس رضي الله عنهما بين الحكمة منها، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا في الغالب، وإلا تجب حتى على من لا يصوم كالصغير الذي لا يصوم وكالكبير الهرم الذي لا يصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه، كلها لا تجب عليهم، لكن الغالب أو الأكثر أن الذي يخرجها من الصوام فتكون طهرة له من الرفث ومن يعني ما ينقص عمره من المحرمات، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة يعني صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني لا يجوز أن يؤخرها، إن أخرها عمدا فاتت عليه زكاة الفطر، ما تكون زكاة فطر، لكن يجب عليه الإخراج على الصحيح قضاء للواجب، ويؤجر عليها كصدقة من الصدقات، لكن لا تصير زكاة فطر. فإذا أخرها لا تسقط، إذا أخرها وعصى بتأخيرها عمدا عن صلاة العيد فإنها لا تسقط، لأن حق الفقراء، فيجوز أن يدفعها، يجب عليه أن يدفعها، وإن كانت لا تكون في حقه زكاة فطر، يعني ما يثاب عليها ثواب زكاة الفطر، لكنه يثاب ثواب صدقة عامة، وعليه التوبة والاستغفار. وأما إذا أخرها بدون قصد نسيانا أو وكل شخصا ولم يخرج أو كان في سفر أو نحو ذلك فإنه يخرجها بعد صلاة العيد وليس عليه شيء، وتكون صدقة فطر لأنه معذور بهذا التأخير.
وعن إسحاق بن سليمان الرازي قال قلت لمالك بن أنس رحمه الله أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 5 أرطال وثلث بالعراقي، أنا حذرته. فقلت أبا عبد الله خالفت شيخ القوم. قال من هو؟ قلت أبو حنيفة رحمه الله. قلت أبو حنيفة يقول 8 أرطال. فغضب غضبا شديدا ثم قال لجلسائنا: يا فلان هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع عمك، ويا فلان هات صاع جدتك. قال إسحاق: فاجتمعت آصر. فقال: ما تحفظون في هذا؟ قال: هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مالك: أنا حذرت هذه فوجدتها 5 أرطال وثلثا. رواه الدارقطني.
هذه حديث عن مجاهيل، لكن يعني يؤخذ بهذه القصة ويعتمد عليها، لأن مالك رحمه الله احتج بها، قال محتجا بها، ورجع أبو يوسف رحمه الله إلى قول مالك وترك قول أبي حنيفة مع أنه من أخص تلاميذه حتى لو كان عن مجاهيل، لكن مالك رحمه الله استدل بهذا واحتج به وسلم له من حاجه. هذا يعني عمدة عند أهل العلم أن هذا هو قدر الصاع بالنسبة للوزن، 5 أرطال وثلث كذا، 5 أرطال وثلث، والرطل معروف، وحدة وزن معروفة. وقربه بعض العلماء المعاصرين على اختلاف بينه، منهم قال 2.40 كيلوغرام من البر الرزين الجيد، يعني البر التي حبته كبيرة ثقيلة، لأنه يختلف على حسب الموزون، لأن بعض الموزنات ثقيل جدا، فلو وزننا يعني 2.40 كيلوغرام ما يجي ولا نصف صاع لثقل هذا الموزون. وفي أشياء خفيفة جدا بحيث لو وزننا 1.5 كيلو فقط يأتي صاع أو أكثر، فعلى حسب الموزون، لكن يقدرونه بالبر الرزين الجيد. يعني معناه أنك إذا أخذت برا هذه الصفة ووضعته في الميزان 2.40 كيلوغرام، هذا المتحصل عندك هو الصاع، لو وضعته في صاع النبي عليه الصلاة والسلام ملأ. فإذا الوزن لابد أن يربط بشيء، ما يقال 2.40 كيلوغرام مطلقا، لا، لابد يحدد الموزون، لأنه يختلف الحجم على حسب الموزون، أشياء ثقيلة حجمها قليل وأشياء خفيفة حجمها كثير، فلابد أن يقيد بشيء وهو البر الرزين الجيد. والمشهور عند أهل العلم أن الصاع 4 أمداد باليدين المعتدلتين، 4 أمداد. فلو أن شخصا أخرج زكاة الفطر بالأمداد، ملأ يديه المعتدلتين 4 مرات واحتاط وزاد قليلا، فإنه يكفي، هذا هو الصاع. لكن إذا أراد أن يدقق وأراد أن يحتاط ويأتي ببر رزين جيد ويزن 2.40 كيلوغرام ثم يضعها في إناء تملأه، هذا الإناء الذي يمتلئ هو الصاع، لكن لو قدره بهذا صار قريبا منه. إن هذا هو المشهور عند أهل العلم أن الصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين، لا اليدين الكبيرتين ولا الصغيرتين. أي شيء. وبهذا نأتي ختام هذا الكتاب، نسأل الله جل وعلا يجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، ونسأل الله جل وعلا يبلغنا شهر رمضان وأن يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.